أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في بلوغ المرام، وتوقفنا عند طبعا في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند حديث عبادة ابن الصامت يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذه الأخبار طبعا خبر عبادة ابن الصامت هو المقصود، ثم زيل عليه بهذه الزوائد. المقصود من هذا يبين حجة من قال بوجوب أو بركنية الفاتحة في كل ركعة من الركعات، وكذلك في الصلوات. وجل العلماء على عدم إجزاء صلاة المنفرد وكذلك الإمام إذا لم يقرأ الفاتحة. ثم بعد ذلك اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في المأموم. فالمأموم اختلف فيه الناس، ففي رواية عن إمامنا أحمد رحمه الله أنه لا بد من قراءة الإيه؟ من قراءة الفاتحة، فهي واجبة. وثم مذهب آخر وهو مذهب الإمام الشافعي والأوزاعي ويروى عن الليث وغيره أنها واجبة مطلقا. أحمد قال في السرية دون الجهرية، تنبه. أما بالنسبة إلى الشافعي وغيره ممن سميت قال بوجوبها إيه؟ بوجوبها مطلقا. وكما قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في جزء القراءة خلف الإمام، قال: وتواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بقراءة أم القرآن. يعني تتابع الناس على هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة، لا نفية، يعني ينفي صحة ظاهره طبعا، ينفي صحة الصلاة. لمن؟ يعني للذي. لمن؟ أي للذي لم يقرأ بأم القرآن، والمقصود بأم القرآن الفاتحة، فتسمى بأم القرآن وتسمى بالفاتحة وغير ذلك من الأسماء التي ذكرها أهل العلم في تفسيره. هذا الخبر متفق عليه. وهذه الرواية الأخرى التي ذكرها الإمام ابن حبان وكذلك الإمام الدارقطني: لا تجزئ صلاة، هذا أصرح. لا تجزئ، هذا إيه؟ أصرح في المعنى. صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وهذه الرواية كما قال الإمام الدارقطني إسنادها صحيح، وصححها أيضا الإمام ابن القطان عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وحتى يعلم من باب الفائدة أن الإمام ابن حبان عليه رحمة الله تبارك وتعالى روى هذا الخبر من مسند الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وأما الإمام الدارقطني فرواه من حديث عبادة، فتنبهوا إلى هذا. الإمام الحافظ جمع، وكان الأولى أن ينبه. ممكن نقول أن هذا استدراج على نستدرج على الحافظ، لكن يعني الأمر في هذا يسير. فالصواب أنه كان يقول وابن حبان من مسند أبي هريرة والدارقطني من مسند عبادة حتى يستقيم الأمر. لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. طبعا عند ابن حبان هناك زيادة، الراوي يقول: قلت لأبي هريرة: وإن كنت خلف الإمام ماذا أفعل؟ قال: اقرأ في نفسك. قال: ماذا؟ قال: اقرأ في نفسك. والرواية الأخرى لأحمد وكذلك أبو داود والترمذي وابن حبان وغيره، وهي كما قال الترمذي حسنة، وكما قال الإمام الدارقطني: إسناد جيد لا بأس به، وكذلك قال الإمام الخطابي: قال إسناد جيد لا طعن، إيه؟ لا طعن فيه. قال: لعلكم تقرؤون. طبعا لعل هذه تفيد الايه؟ تفيد الاستفهام، تفيد الاستفهام، يعني كانه يقول: اتقرؤون معي في الصلاة خلف الإمام؟ قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا أظهر وأظهر، فالإنسان في صلاته لا يقرأ مع الإمام إلا الفاتحة، هذا على قول، يعني حتى لو سلمنا بهذا فنقول يجوز قراءة الفاتحة منازعة الإمام في ماذا؟ في القراءة بالفاتحة فقط، هذا مذهب من المذاهب. وإلا فالقول الثاني أنه لا يقرأ مع الإمام، وأنك مأمور بالإنصات إليه. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة: كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. طيب، بالنسبة لحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا إيه؟ يفتتحون الصلاة بماذا؟ الحمد لله رب العالمين. لا يعني هذا أنهم لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن المقصد إيه؟ المقصد أنهم كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني لا يجهرون بها، يصلي فيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخره، ولكن معناه أنه يسر بماذا؟ يسر بالبسملة. هذا المعنى المقصود من هذا الحديث، والحديث في البخاري ومسلم. عند مسلم زيادة ذكرها، وهي: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى هذا تفسير جيد، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، أي جهرة، لا يجهرون بالبسملة. وفي رواية لأحمد والنسائي: لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الرواية أعلت، هذه الرواية عند أحمد والنسائي أعلت بأن الإمام الأوزاعي رواها عن قتادة مكاتبة، رواها عمن؟ رواها عن قتادة مكاتبة، ولكنه لم ينفرد بها، لا إشكال، حتى لو أن هذا الخبر، هذه الرواية معلولة، لا إشكال في هذا، فقد جاءت الروايات متتابعة بهذا المعنى. وفي أخرى لابن خزيمة: كانوا يسرون. هذا إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، يشهد له ما قبله، لا إشكال في هذا. قال: وعلى هذا يحمل النفي، يعني لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. يبقى لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، خلي بالك في هذه اللفظة، هذه مفسرة، يبقى الحمد لله رب العالمين، يبقى لا يجهرون بها وإنما يقرؤونها قراءة، تنبهوا إلى هذا. قضية الجهر بالبسملة، الجهر بالبسملة في بداية الصلاة، نحن لا نتحدث على قراءتها أو عدم القراءة الآن، المبحث فين؟ في الجهر، الجهر وعدم الجهر، لا نتحدث الآن على عدم قراءتها أو قراءتها، أو أنها سورة من أو آية من الفاتحة أو لا، ليس هذا محل البحث. محل البحث فين؟ أن يدخل الإمام يصلي في الجهرية فيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إلى آخره. أما مسألة خلافية بين أهل العلم، سواء جهر أو لم يجهر الأمر في هذا يسير تبعا لاعتقادك، لكن كما قال ابن تيمية أن العلماء اتفقوا، أهل المعرفة بالحديث اتفقوا على أنه ليس في الجهر حديث ثابت، ليس في الجهر بالبسملة حديث إيه؟ حديث ثابت. وخبر أنس خبر معلول في الجهر بالإيه؟ بالبسملة. وإن كان أهل الفقه، أهل الفقه يقولون إيه؟ يقولون أنس روى الاثنين الجهر والإيه؟ والإصرار، وجاء في البسملة الإصرار، فذاك في الجهر أتت أخباري، وقد أصرها النبي وقد جهر، وكل قد أتى أو روى بما خبر، وأنس قد سمع الحالين ثم رواهما مفصلين. الآن هذا كلام الفقهاء، يقولون ما روى أنس هذا والإيه والآخر، كويس. فأهل الحديث أغلب علماء الحديث يقولون لا، الجهر بالبسملة معلول، وإنما يفتتح الإنسان الصلاة بالإيه؟ بالحمد، الحمد لله رب العالمين، وبهذا يقول يعني أتى وأصاب السنة. أتجد أحاديث صحيحة العلماء في الجهر بالإيه؟ بالبسملة، فمن صححها قال بها خلاص لا إشكالية في هذا، وتعلم أن الأمر تبع لإيه؟ لسجود الحديث من عدمه. قال وعن نعيم المجمر، طبعا عندنا في النسخة المجمر صح؟ عندنا المجمر هذا خطأ. وعن نعيم المجمر رضي الله عنه قال صليت وراء أبي هريرة، وطبعا نعيم ليس بصحابي، صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن، حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي وابن خزيمة. هذا صححه، يقول هذا أصله أصلا في الصحيحين لا إشكال، أصله في الصحيحين، لكن طبعا بدون ذكر البسملة. وصححه الدارقطني، وصححه البيهقي، وعبد الحق الإشبيلي، والإمام النووي، وابن دقيق، جماعة من العلماء قبلوا هذا الحديث. قلنا الدارقطني والبيهقي وعبد الحق الإشبيلي وأيضا النووي وابن دقيق وغيرهم. قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا ظاهر النص أنه إيه؟ جهر أم لا؟ ظاهر النص أنه جهر. ومن العلماء من حمل هذا الحديث على بقية الأخبار، وهي إيه؟ وهي أنه قرأها نعم، لكنه لم يجهر بها فأصر بها فسمعت هكذا، كويس. ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين فقال أو قال آمين. هذا من الأشياء التي يخالف فيها أغلب الأئمة، يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويسكت، يقول الناس آمين. والصواب أنه يجهر بهذا، والصواب أنك تجهر بهذا، والصواب أنك ترفع صوتك بهذا حتى يعني يرتد المسجد، مش تقول آمين بصوت واطي أو غيره، لا، هذا خلاف السنة، وإنما يجهر الإنسان بهذه الكلمة. ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، الله أكبر لا تستدعي رفع اليدين، صحيح؟ التكبير شيء ورفع اليدين شيء آخر. ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إلى آخره، يعني يرفع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها، رواه الدارقطني وصوب وقفه. هو موقوف كما قال الإمام الدارقطني وكذلك الإمام الذهبي. الذهبي كما في التنقيح قال أن الصواب أن هذا الخبر إيه؟ موقوف، يعني هو من قول الإمام الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصواب في هذا الحديث أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال وعنه، يعني عن إيه؟ عن أبي هريرة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه. الدارقطني قال إسناد حسن، طبعا الحافظ هنا قال إيه والدارقطني وإيه وحسنه، كويس. المتأخرين عندهم حساسية من حكاية حسنة، إسناده إيه؟ حسن صحيح، إسناده صحيح، عندهم هذه الألفاظ هامة جدا، بخلاف المتقدمين عندهم تخفف مقبول جيد، كله إيه؟ الأمر يسير في هذا عندهم طالما دخل في حد القبول. لكن بالنسبة إلينا كمتأخرين تجد أننا إيه؟ نحرص على ماذا؟ صحيح، إسناده صحيح، حسن إسناده حسن، ضعيف إسناده إيه؟ ضعيف، منكر، موضوع، خلاص حدت الحدود كما يقال، ويخطئون في هذا. فالحافظ يقول وحسنه، والدارقطني قال إسناده إيه؟ إسناده حسن، ولم يقل الحديث حسنا، والأمر في هذا يسير. وهذا الإسناد من العلماء من يقول أنه به ضعف، الإسناد نفسه به به ضعف، لكن يشهد له يعني بقية الأحاديث كالحديث السابق عن أبي هريرة، وصححه أيضا، صحح إسناده، لا نقول حسنه بل صحح إسناده ابن القيم في إعلام الموقعين، وكذلك قابله الإمام ابن الملقن في التحفة أيضا قبل هذا الحديث. إذن الجهر بآمين ثابت أم لا؟ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وثابت أيضا في حديث أبي هريرة، نجهر بها، نجهر بهذا. وعنه أو قال ولأبي داود، أو قال نعم نعم ولأبي داود والترمذي رضي الله عنهما من حديث وائل بن حجر نحوه. حديث وائل هذا الإمام البخاري كان بيقول أن شعبة أخطأ فيه في هذا الحديث، أخطأ في هذا الحديث فقال خفض بها صوته، يقول غير المغضوب عليهم، فقال آمين، خفض بها صوته. شعبة بيقول كده، وبقية الرواة مد بها صوته، بقية الرواة بتقول إيه؟ مد بها صوت. الإمام البخاري كان بيقول شعبة أخطأ، فقال إيه؟ خفض بها صوته. وشايف شعبة إمام أم لا؟ لو جينا يعني نقول ندرسها إسناديا تقول إيه؟ تدرسها إسناديا على نهج المتأخرين إسناد كالشمس، تقول لو شعبة أخطأ، يقول ائتني بدليل، ها؟ اتني بدليل على خطأ شعبة، البخاري قال أخطأ شعبة، خلاص، ها؟ أنت ما أدراك أن شعبة هو الذي أصاب، ها؟ زي بعض الناس أتى براو من الرواة ضعفه الإمام البخاري ثم أخرج له في الصحيح، فاعترض وقال إيه؟ رجل علماني، فاعترض وقال والله إزاي البخاري مخلط يضعف ثم يخرج له في الإيه؟ في الصحيح. فقال له بعض المشايخ ما أدرك الذي يعني أنه ضعيف؟ قال البخاري قال ضعيف. قالوا مين اللي خرج له في الصحيح؟ قال البخاري. قال له طب مالك أنت بقى؟ يعني أنت أصلا عرفت أنه ضعيف من مين؟ من البخاري. ومين اللي صحح له؟ البخاري. ما دخلك أنت في الإيه في القضية؟ لأن البخاري قلنا مش مجرد محدث، ده عالم يعلم ضعيف أحاديث إيه؟ الثقات، وصحيح وأحاديث إيه؟ الضعفاء. ما هو ده الإمام، مش الإمام أنت عارف الثقات أحاديثهم صحيحة، طيب إيه الإشكال؟ والضعفاء أحاديثهم إيه؟ ضعيف. ما انت مش عارف يعني ايه ثقة ومش عارف يعني ايه ضعيف. ثقة اكثر الاحاديث اصاب فيها، لكن في احاديث ايه اخطأ فيها، ما هو مش نبي او رسول، لا مش معصوم بيخطئ. والضعيف ده اكثر احاديثه مالها اخطاء، لكن اصاب ولا لا اصاب. مين اللي يميز بين هذا وذاك؟ امام كبير، ولهذا قد يضعف الامام ثم يقبل احاديث بعض هؤلاء، فلا ترى في هذا تناقضا، مفيش اي تناقض في مثل هذا الصنع. كويس، وهذه المساله يعني تدركها من القراءه في كتب المتقدمين دائما، سواء كتب العلل او كتب الجرح والتعديل ونحو ذلك، تدرك هذا مع الممارسه. فهذا الحديث زي ما قلت لك، طبعا رواية أبو داود والترمذي فيها إيه؟ مد بها صوته، لكن البخاري نبه على أن شعبة قال يخفض بها صوته، وأيضا قبله ممن قبل هذه الرواية، رواية وائل بن حجر، الإمام الدارقطني، وكذلك ابن القيم، وكذلك ابن الملقن والنووي من المتأخرين، هؤلاء جماعة قبل منهم هذا هذا الحديث. طبعا الإمام الحافظ ابن حجر قضية التأمين، تأمين المأمومين، لم يذكر فيها خبر، وكان الصواب أن يذكر خبر. عندنا خبر في البخاري إذا أمن الإمام فإيه فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. هذا الخبر كان من الصواب أن يأتي به الإمام الحافظ ابن حجر، لماذا أو ما في معناه، حتى ينبه على أن الإمام يقول آمين خلاص انتهينا، لأن أتى بعدة أحاديث. عندنا إيه؟ عندنا المأموم الآن، هل يقول أم لا؟ لم يذكر. قال وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزيني أو ما يجزيني منه. نعم، قال فعلمني ما يجزئني منه، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. مر معنا مثل هذا المعنى، مر معنا لو تذكرون مثل هذا المعنى، وهذا الخبر مثله مثل السابق، اختلف فيه العلماء في قبوله وفي رده، فممن قبله من المتأخرين ابن الملقن، وكذلك الإمام ابن دقيق العيد، والإمام ابن كثير، والعراقي وغيرهم. وذهب فريق آخر إلى تضعيف هذا الحكم، أقصد الحديث، فضعفه النووي والعيني، وضعف إسناده الإمام النسائي في السنن، السنن الكبير فيما أذكر، أظنه السنن الكبير أو راجع المجتبى أيضا. المهم أن الإمام النسائي ضعف إسناده، فهذا الحكم ثبوته من عدم ثبوته مبني على إيه؟ على قبول الحديث. فمن قبل هذه الأحاديث التي فيها أن الجاهل بالفاتحة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله إلى آخره حتى يتعلم، يجب عليه أن يتعلم، لكن أدركوا الفرض الآن ولا يستطيع أن يتعلمها الآن، فماذا نقول له؟ قل هذا الحكم على إيه؟ على ثبوت هذه السنة. طيب إن لم تثبت هذه السنة يصلي على حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تصح صلاته ولو بآية، لو قال مدهامتان ولو بآية من الفاتحة ومن غيرها، وإن لم يحسن شيء من القرآن صلى أيضا. هذا إن لم تثبت هذه السنة يصلي على حاله. قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. الآن يبدأ في القراءة، القراءة وراء القراءة، قراءة الإمام، وما هو المقدار الذي يقرأه، وما هي السنن الثابتة في هذا الباب. فافتتح بحديث أبو قتادة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى، ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. متفق عليه. هذه السنن تعلمها وتدبر مثل هذه المعاني، فاحسب مقدار القراءة في الركعة الأولى واجعله على الشطر في الثانية، وهكذا. هذه السنة. وكذلك من السنة أن يسمع في بعض الأحيان، شوف هنا، ويسمعنا الآية إيه؟ أحيانا، لأن صلاة الظهر والعصر ليست بصلاة جهرية حتى يجهر فيها الإنسان، لكن يسن هذا أن أنت وأنت بتصلي تجهر قليلا حتى يسمع ليه؟ يسمع الناس الفاتحة ويسمع قراءتك. ولو كان هذا من باب التعليم فجيد، لا إشكال. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يجهرون في صلاة الجنازة مثلا بكل شيء، بكل الأفعال، يجهرون في الصلوات بكل الأفعال، يعني التسبيح وكل شيء، حتى يتعلم الناس، حتى يتعلم الجاهل. فيسن لك، لا أقول أن تجهر بكل هذا، لكن تجهر في تصيب السنة بمثل هذه بمثل هذه الأشياء. وللأسف انظر إلى المساجد تجد أن غالب الناس لا يحسن الصلاة، للأسف لا يحسن الصلاة، نقول الصلاة، فيكون عادة الأئمة والوعاظ ونحو ذلك مقدار من العبادة، سواء في الخطبة أو في بعض الصلوات ونحو ذلك، أن هو يعظ الناس في الصلاة، يبين هيئات الصلاة، لا تمل من كثرة هذا. ممكن يكون جمهور الجلوس سمعوا، لكن هناك 2-3 ما سمعوش، خلاص بين هذا، لا إشكال. في صلاة جنازة بين السنة، في أي موضع من المواضع بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويطول الركعة الأولى ويقرأ الفاتحة. يبقى أنت لازم الركعة الأولى تكون أزيد من الركعة الثانية، هكذا. وثبت هنا أيضا أن الركعة الثالثة والرابعة في الظهر أو في العصر، أو الثالثة في المغرب، أو الثالثة والرابعة في العشاء، يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وفقط. فإن أطال الإمام، هذا يسأل عنه كثير من الناس، يطول الإمام في قراءة الفاتحة وأنت أنهيت، لا تعيد الفاتحة مرة ثانية، لأن العلماء يكرهون هذا، ولكن ولا تسكت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلة، لا يسكت الإنسان في الصلاة. فعليه أن يفتتح بالقراءة، لا إشكال، يفتتح في قراءة جديدة بأي صورة من الصور، لكن إن كان وحده أو أن الإمام أنهى وركع فلا يفتتح بشيء آخر. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحذر، يعني نقدر، نحذر يعني بنقدر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام تنزيل السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر قدر الأخريين من الظهر، والأخريين على النصف من ذلك، رواه مسلم. شايف الموضوع؟ شايف دي السنة. عاوز تحفظ هذا الحديث، لا تتعب نفسك في قراءته ونحو ذلك، لا تتعب نفسك في هذا، صلي به مرة، تكون الركعة الأولى في صلاة الظهر كأنك قرأت السجدة، كويس، والركعة الثانية على نصفها، كويس. قال إيه؟ شوف: فحذرنا قيامه في الركعتين الأولى من الظهر، آسف، على قدر ألف لام تنزيل، يعني الركعتين الأولى والثانية كأنهم بالإيه؟ بالسجدة، وفي الأخرى قدر النصف. يعني خلينا نقول الركعة الأولى والثانية تكون الثالثة والرابعة على شطرها، كويس، ولما تأتي إلى صلاة العصر تجعل الأولى والثانية من صلاة العصر على مقدار الثالثة والرابعة في صلاة الظهر. خلي بالك الصحابة بيتتبعوا، زين، يستنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ينظرون ويتتبعون، شايف؟ ليس كأمثالنا نقرأ وندرس ولا نعمل أصلا، قليل من يعمل. ولهذا الصحابة فاقوا بمثل هذا، هو إيه؟ قضية العمل، قضية أن نعمل بالسنة، وليس المقصود هو القراءة والحفظ وفقط، لا قيمة في هذا. مثلك مثل أي إنسان، نعلم من النصارى من يدرسون هذه الكتب، كنا في بعض المراكز البحثية ونحو ذلك، وكان النصارى تجلس معنا يفتشون في المخطوطات ويقرؤون في الكتب ويصنعون أبحاثا ونحو ذلك عن الإسلام. نعلم من اليهود، ويخشوا اتفرجوا عليه موجود يعني على الشبكة، موجود من اليهود من فسر القرآن كاملا، يدرس عامل رسالة دكتوراه في القرآن، فقرأ التفسيرات الكثيرة ونحو ذلك في سنين، ففسر القرآن كاملا وعلمه، ولم يعلمه على الحقيقة، لو علمه لا آمن، لكنه علم ظاهر العلم. ومثل بعضنا برضو بيحفظ ظاهر العلم، يعلم الموعظة، يعلم السنة ونحو ذلك، وقليل من يطبق، فمن طبق هو طبعا الفائز في هذا الباب. فالصحابة كانوا يتتبعون هذه السنة كما سمعت الحديث عند مسلم. قال: وعن سليمان ابن يسار قال. طبعا هذا الخبر سليمان بن يسار هذا تابعي وليس صحابي، ولكنه ينقل هذا عن أبي هريرة، يقول: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطوله. فقال أبو هريرة يعني يقرأ في المغرب بقصار المفصل، يعني يقرأ مثلا والضحى، يقرأ إلى آخره السور الصغيرة، وفي العشاء بوسطه، يعني ممكن يقرأ مثلا عما وإلى آخره. قال: وفي الصبح بطواله، يقرأ مثلا ممكن زي سورة قاف مثلا أو مثل هذا. فقال أبو هريرة: ما صليت وراء. هذا هو الشاهد، هذا هو المعنى، وإلا فكلام سليمان بن يسار وصلت فلان هذا لا يثبت بها شيء. هذا هو الشاهد: ما صليت، يقول أبو هريرة، ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. وأيضا ممن قبل هذا الخبر عبد الحق الإشبيلي كما في الأحكام قبل هذا الحديث، كذلك الإمام النووي في المجموع، وابن دقيق في الإلمام، وشيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم قبل هذا الحديث، وكذلك ابن عبد الهادي في المحرر، ومغلطاي في شرحه على ابن ماجه، وابن رجب في فتح الباري، كل هؤلاء قبلوا هذا الحديث. نقول مرة ثانية: عبد الحق الإشبيلي والنووي وابن دقيق شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الهادي ومغلطاي وابن رجب، كل هؤلاء على قبول الحديث. قال: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. متفق عليه، يبقى طول ولا لا؟ أحيانا، خلي بالك، طالما أن الصحابي نقل هذا، الحافظ ابن حجر هذا من حسن ترتيب الحافظ، خبر سليمان بن يسار فيه أن الأصل أن النبي كان في المغرب، يطول ولا يقصر؟ يقصر، لكن جاء بحديث جبير وأن النبي أحيانا طول في صلاة المغرب، لكن هذه ليست بعادة. وطبعا العلماء كما ذكرنا يحبون تعجيل تعجيل المغرب، ويروى في هذا خبر وإن كان فيه إشكالية: لا يزال الناس بخير ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم. وتحدثنا عليه في أبو داود، وقلنا أن هذا الحديث يعني، وهنا نعم فيه إعلالات ونحو ذلك. فجبير ينقل أن النبي قرأ مرة بالطور سنة، لماذا لا نطبق هذه السنة في مرة وتثبت في ذهن الناس؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان؟ متفق عليه. وللطبراني من حديث ابن مسعود: يديم ذلك، يديم ذلك. حديث الصحيحين فيه إثبات السنة صح؟ السجدة وصورة الإنسان يقرأ بهما لا إشكال في هذا، لكن هذه اللفظة التي جاء بها ابن مسعود يديم إيه؟ يديم ذلك صوب أبو حاتم، وكذلك الدارقطني إرسال هذه الإيه؟ إرسال هذه اللفظة وأنها يعني غير مرفوعة. والإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي أيضا في فتح الباري تحدث عليها بشيء من التفصيل، لكنه أشار فقط، قال منهم من أرسل ومنهم من وصل إلى آخره، ولم يعني يفصلوا فيها. والحافظ ابن حجر نفس المصنف يرى أن هذه اللفظة حسنة، في نتائج الأفكار كتابه المعروف قال هي لفظة حسنة. إذن الأمر يسير في هذا، يعني من أثبت هذه اللفظة قال خلاص يبقى على الدوام نصلي الفجر يوم الجمعة بهذه الصورة، صورة السجدة والإنسان. وإذا لم يثبتها الإنسان خلاص كانت سنة، تركها أو صلى بها. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها، أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. الحديث أصله في مسلم، حديث طويل تحفظونه، حديث طويل. وهذه الرواية صححها الإمام الترمذي نفسه، وصححها الإمام البغوي، الترمذي والبغوي قال حديث حسن صحيح، حديث إيه؟ حسن صحيح. والحافظ ينقلها هنا أنه قال حسن فقط، لكن في بعض نسخ الإمام الترمذي قال حسن إيه؟ صحيح، وصححه أيضا الإمام البغوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، رواه مسلم. يعني قمن يعني جدير أن يستجاب لكم. كثير من الناس يجهل هذا الحكم للأسف، أن الركوع لا يقرأ فيه القرآن والسجود لا يقرأ فيه القرآن، هذا يعلمه الناس، لكنهم يجهلون ماذا؟ يجهلون الإكثار من الدعاء في السجود، يقول فقط سبحان ربي الأعلى وفقط، لا يحفظ في الركوع إلا سبحان ربي العظيم فقط، لا يحفظ سبوح قدوس رب ملائكة وروح وغير ذلك من الأذكار، وإن كان سبحان ربي العظيم وبحمده، وبحمده هذه شاذة لا تثبت على الصحيح، وكذلك سبحان ربي الأعلى وبحمده كذلك لا تثبت، وهناك أذكار كثيرة معروفة في بابها. فالإنسان في سجوده يدعو بما شاء، ومن العلماء من جوز في الركوع لكنه غير صحيح، غير صحيح الدعاء في الركوع، وإنما الدعاء في السجود، والركوع يعظم فيه الرب سبحانه وتعالى، وأما الركوع فعظموا فيه ليه؟ فيه الرب، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم. يبقى لا يجوز أن يقرأ القرآن في السجود وفي ليه؟ وفي الركوع. نقول يكره يعني ولا إيه؟ يكره ولا إيه؟ يحرم، خلاص يحرم قراءة القرآن في الركوع والسجود. وفيه ناس بتفعل مثل هذا، تظن أن الأمر إيه؟ أن الأمر بهذه الصورة، حتى في ناس بتقرأ الفاتحة في التشهد، لا يحسن التشهد فيقول خلاص اقرأ الفاتحة، هذا موجود، إلا انطره أنت هنا اذهب إلى الصعيد واذهب إلى هذه الأماكن تجد ناس لا تحسن الصلاة أصلا ولم يسعى أحد إلى تعليمها. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه. إذن فيه جواز هذا الذكر في حال الركوع وحال السجود، المتعبد يفعل مثل هذا. العابد الذي يريد أن يعبد الله تبارك وتعالى ويستني بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بورقة وقلم ويفعل هذا، يأتي إلى أول شيء القراءة، أو لو عاوز تجيبها من الأول خالص رفع اليدين الله أكبر تكبيرة الإحرام. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع اليدين؟ صورة كذا واثنين وثلاث إلى آخره. ثم كيف كان يركع؟ ما هو الذي يقوله في الركوع؟ الأذكار الركوع، أذكار السجود، كل هذا يحفظه عن ظهر قلب ويتعبد بمثل هذا إلى الله تبارك وتعالى. ده هذا العابد. غيره يعرف يسمع يقول لك أعلم هذا الدعاء، لكنه مثله مثل الآلة، يحفظ الذكر الواحد ولعله يعني سبحان ربي العظيم وفقط، هي التي يأتي بها. نسمع بعض الناس في سجوده وركوعه كأنه في سباق فعلا، من يسبق في نطق الكلمات، تعرف نعم المسابقة، أسرع واحد يقول سبحان ربي الأعلى هو الفائز. يعني عبال انت بتقول بس سبحان ربي، ساعات الواحد يقوم يجيب ركعة ولا شيء يقينا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، ليه ركعة؟ أنا مش متصور كيف، ما الذي قرأ؟ يعني هو ده بيفكرني بحديث عائشة وكأنه لم يقرأ، ليه؟ هو مصدقها يعني، قال لك هو لم يقرأ أصلا. المفروض الفاتحة هذه خطر كبير وخير عظيم، خلي بالك لو قرأت وحررت كلام السلف في الفاتحة تعبت. اقرأ مذهب الحنابلة فقط في الفاتحة، ما هي الفاتحة التي تجزئ في صلاتك، والتجديدات التي إن تركتها لا تصح صلاتك، وغير ذلك من الايه من الاشياء التي شدد فيها العلماء جدا. لماذا؟ لانه لا صلاه الا بصلاتك غير صحيحه، يبقى لابد ان تحسن الفاتحه على اقل شيء، لابد ان تحسن. كان الفتوى المشهوره بيننا ان الانسان ان لم ايه ان لم يعني اذا وافق المخرج صحت صلاته، وان لم يوافق لا تصح. الائمه طبعا اللي بيخشوا يصلوا يبقى عندهم مثل هذه الاشكالات، فالفتوى السائده في عصرنا هذه. لكن هذا ليس بكلام متفق عليه بين العلماء، ليس متفق عليه، لان التجديد هذه كم حرف؟ حرفان صحيح ام لا؟ طيب اذا ترك يبقى ترك حرف من القران ام لا؟ ترك، هذه وجهه. يلا ونبتدي نجادل فيها. فالإنسان السلف بخاصة الحنابلة ويقول لك إيه أنت حنبلي، صح؟ يعني إيه حنبلي؟ متشدد يعني في الوضوء وفي الصلاة وفي كل حاجة، أنت حنبلي كويس؟ وبعدين حنبلي ليها حاجة تاني برضه، يقول لك أنت حنبلي ليه؟ لأن الحنابلة يروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كده، يخش يكسر لك الإيه؟ يخش يكسر لك الخمارة على طول ما عندوش كلام. فطبعا إيه؟ هو يقول لك أنت حنبلي، ففي شدة صح ولا لا؟ ولو نظرت تجد في المبنى العبادة عندنا في المذهب مبنى على الحيطة والحرص على صحة الايه؟ على صحة الصلاة كويس؟ فالشاهد أن هذه الأذكار يا إخواني لابد أن تحفظ، تحفظ عن ظهر قلب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع. احنا بنقول يكبر ولا يرفع يديه؟ يكبر، يقول الله أكبر. خلي بالك انت بتنسى وانت بتصلي لوحدك تقول الله أكبر، صح ولا لا؟ ممكن تركع كده تجد نفسك ركعت، طب قلت الله أكبر لما أقولها، ممكن تنسى. على القول بالوجوب هذه إشكالية، وعلى القول بالسنية فقول الجمهور ماشي يعني خالفت السنة. هنا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع. يعني راكع وهو قائم في وسط الركن يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. ركز في هذه دقائق، مش دقائق اللي في الساعة، دقائق اللي في العلم كويس أو اللي في السنة، لأن أنت تطبقها. ممكن تكون خلي بالك عادة أنت بتعمل كده خلاص صلاتك جيدة وكل شيء على السنة، لكن إن نويت أن هذا الفعل ثابت فيه خبر وأنا أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه تضاعفت الأجور، تضاعفت الأجور. هو ده المقصود من السنة أن تعمل بها، وهذا أنبه عليه كثيرا. ليس المقصود يا إخواني من قراءة هذه الأخبار إلا العمل، لابد أن تعمل بهذه. تصور لو أن بلوغ المرام هذا عملت به كله، هذه خير لا يعلمه إلا الله. بعض الناس يكتفي أصلا ببلوغ المرام، وحفظ زاد وبلوغ كافية للاجتهاد. هي مش كافية قوي بس إيه حلوة، يعني ممكن تقول الراجح ماشي بعدهم ممكن. فالزاد تحفظه، البلوغ تحفظه، هذه أسس. قليل الأشياء بعد كده، في مسائل كثيرة جدا، بس هذا تحتاجه في عباداتك وتحتاجه في إيه؟ في تدريس الناس ونحو ذلك، لابد أن يكون عندك من هذا محفوظ. ثم يقول ربنا ولك الحمد زي ما قلت لك هو قائم، ثم يكبر حين يهوي ساجدا. حين يهوي يعني وهو يهوي، خلي بالك. ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه، يعني في التشهد الأوسط بعد ما يقوم يقول الله أكبر يكبر أيضا. قال عن أبي سعيد الخدري، ده متفق عليه خلاص. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. أهل الثناء، الثناء هو المدح بالأوصاف الكاملة، والمجد هو العظمة. أهل الثناء والمجد سبحانه وتعالى، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا ينفع الجد الغنى، لا ينفع، ولا الغني هذا لا ينفعه غناه عندك، ولا ينتفع الإنسان باجتهاده. وهذا لابد أن يدركه طالب العلم. لو استحضرت هذا المعنى في حياتك انتفعت به، أنك مهما تكون ذكي، كما قال شيخ الإسلام تيمية: ولعنة الله على الذكاء إن دعا إلى تنطع في الدين، وأهلا ومرحبا بالغباء إن كان صاحبه صاحب اتباع. لأن الذكي دائما أكثر من يضل من؟ الأذكياء أكثر من يضد ذلك. لماذا؟ هذا لا يكون إلا لركون إلى نفسه، يرتكن إلى حفظ، إنه بيعرف يحفظ كويس، فيستند إلى هذا ويترك الاستعانة، ترك عامل الاستعانة. وإذا ترك طالب العلم الاستعانة بالله وأن التوفيق هذا بيد الله وأن المداومة على شيء لا تكون إلا به ولا يستطيع شيء إلا بالله، إن فقد هذه المعاني وكل إلى نفسه، وإذا وكل إلى نفسه استثقل حمل الكتاب، لا أقول قراءته ولا أقول الحضور ولا أقول شيء، بل حمله يستثقل هذا جدا ولا يقوى عليه. ومن لجأ إلى الله واستعان بالله وفوض الأمر إليه ووكل كل شيء إليه سبحانه وتعالى وفق وهدي في هذا الباب. فيقول شوف: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق أو رواه مسلم. قال عن أبي وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت، الآمر هو رب العزة تبارك وتعالى، أن أسجد على سبعة أعظم. في البخاري أعضاء، لفظ البخاري أقصد، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، يعني الأنف على الجبهة، وأشار بيده على إيه؟ على أنفه، أي أن الجبهة والأنف عضو واحد من السبع. قال: واليدين، يعني الكفين المقصود، والركبتين، وأطراف القدمين. كده كم؟ الجبهة واحد، ها؟ يدين، ركبتين، ها؟ قدمين، يبقى كم؟ سبعة أعضاء. يبقى فيه أن ظاهر هذا الحديث الوجوب صحيح أم لا؟ ولا يجب إظهار مثل هذه الأعضاء صحيح أم لا؟ لأنهم تحدثوا في السجود على العمامة قالوا لابد أن تظهر ليه؟ تظهر الجبهة. لماذا أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء؟ نقول خلاص اكشف الركبتين ولا تصلي بالإيه؟ ولا تصلي بالجورب أو وكذلك الإيه؟ لو لبس جوانتي ولا حاجة. لا، ليس المقصود هذا الإيه؟ هذا الأمر كويس. وأيضا العلماء لما تحدثوا أيضا في هذا الخبر كرهوا أن يضع الإنسان شيئا عند جبهته حتى لا يوافق الشيعة. الشيعة يضعون ليه هذا الشيء يضعونه ويسجدون عليه. أهل السنة لا يفعلون هذا، ولهذا من أتى بشيء يسجد عليه فقط ونحو ذلك هذا يكره، وإن تعبد بهذا يحرم بدعة، لأنه يوافق وموافق في هذا لأهل البدع من الشيعة. نقف هنا نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا، هو مش المقصود كده، هو مقصود أنه يعني لا يطول.